والقبر على صاحبه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إما أن يكون صاحب القبر منعما في قبره أو يكون في قبره معذبا. والتعذيب في القبر دل عليه القرآن، دل عليه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا متى؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الذي هو في الغدو والعشي في كل يوم، هذا في القبر يصبحون ويمسون بهذا العذاب المستمر المتواصل إلى أن تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة يدخلون في أشد العذاب، يدخلون في أشد العذاب. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، قال: إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. وعذاب القبر ليس للكافر فقط، بل يعذب المسلم في قبره الكبائر التي ارتكبها، فالكبيرة والكبائر التي يرتكبها الإنسان قد تكون معرضة له لأن يعذب عليها في قبره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فلا يستتر، في رواية لا يستنزل من البول، وأما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس. وعدم الاستتارة والاستنزاه من البول والمشي في النميمة هذا ليس كفرا ناقلا من الملة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في هذين الأمرين، في هاتين الخصلتين. لكن ينبغي أن يعلم أن تعذيب الكافر في قبره يختلف عن تعذيب المسلم في قبره. فتعذيب الكافر في قبره هو تعذيب مستمر لا ينقطع، مثل ما مر معنا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا شيء مستمر ودائم. بينما العذاب الذي يكون للمسلم بسبب الكبيرة في قبره هو دون هذا العذاب الذي للكافر، وعلى قدر الكبيرة، وعلى قدر الكبيرة التي أو الكبائر أو الذنوب التي تقع منه. ثم أيضا هناك أمور قد يهيئها الله سبحانه وتعالى له وييسرها له فتدرى عنه، مثل دعاء أهله له واستغفارهم له وصدقتهم عنه ونحو ذلك، هذا ينفع الميت في قبره، ينفع الميت في قبره. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون ناصحا لأقربائه، إذا كان له والد ميت أو والدة أو خالة أو عمة أو أخ أو غير ذلك، يدعو لهم يستغفر لهم، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. فهذا الدعاء والاستغفار والترحم هذا ينفع الميت، ينفع الميت ويفيده في قبره ويدرى عنه بإذن الله، لأنه شفاعة، هذا الدعاء شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، أن يتجاوز عنه، أن يغفر له، أن يرحمه. قال: وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان، ما يكون في. قال رحمه الله تعالى: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. هذا توضيح لما سبق وشرح وبيان. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. كيف تكون هذه الفتنة؟ ما صفتها؟ قال يقال للرجل، يقال للرجل، قوله للرجل لا مفهوم لها هذه الكلمة، لكن باعتبار أن الخطاب في الغالب للرجال، وإلا فإن الأمر للرجال والنساء للذكور والإناث على حد سواء. يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه ثلاث سؤالات كما عرفنا، يسأل كل ميت، كل من أدرج في قبره يسأل عن هذه السؤالات الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. والصحيح أن هذه الأسئلة توجه للمسلم والكافر والمنافق، الكل يسأل هذه السؤالات الثلاث، ويثبت الله عز وجل أهل الإيمان. قال: من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. بالمناسبة الذي من الأخوان ما سبق أنه قرأ الأصول الثلاثة لمحمد عبد الوهاب، أنصحه لوجه الله أن ينصح نفسه بقراءة هذه الأصول، وأن يستفيد منها، وأن يأخذها لأولاده وأبنائه وبناته وأقاربه وجيرانه، وليدع جانبا كلام المغرضين وأضاليل المبطلين ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ليأخذ هذه الأصول الثلاثة مأخذ الحزم والعزم والنفع لنفسه والنفع لإخوانه المسلمين ومن تحت يده من ولد أو أهل. فهو كتاب مبارك وعظيم في هذه الثلاث السؤالات. وأنت عندما تقدم لأبنائك أو زوجتك أو أهلك أو أولادك هذه الأصول الثلاثة تكون نصحتهم، تكون نصحتهم نصيحة عظيمة في أمور ثلاثة يسألون عنها. ما يدريك قد تقدم له هذا الكتاب ويقرأه ثم يغادر الدنيا بعدها بأيام وتكون نصحت له في هذه الأصول العظيمة الثلاثة. أرأيت الآن لو كان ابنك عنده اختبار في باب تستطيع أن تساعد فيه في توفير كتاب أو تهيئة مذكرة أو جلب أستاذ يساعده في ذلك الامتحان، لا تتردد. فلماذا نتردد في العناية بهذا الباب العظيم؟ فنصيحة لوجه الله، هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن نعتني بها قراءة وفهما، ونقدمها للأهل والأولاد والأقارب والجيران حتى تسيء وتنتشر ويعم الخير في هذه الأصول العظيمة الثلاثة المباركة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره. يقال: من ربك وما دينك ومن نبيك. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأنه ما يكون من فتنة في القبر، ما يكون من فتنة في القبر. فهذا التثبيت لأهل الإيمان هو تثبيت أولا في هذه الحياة الدنيا على الإيمان والطاعة، وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القبر يثبته الله، فإذا سأله الملكان هذه السؤالات الثلاثة قال بكل ثبات قلب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فلا تزل قدمه ولا يسقط بل يعبر بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت هو التوحيد، لا إله إلا الله، وما تقتضيه من إسلام وإيمان وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة، وأيضا ما يكون في بعد ذلك في القبر من تثبيت عند السؤال الملكين، ثم ما يكون أيضا في الدار الآخرة من تثبيت لأهل الإيمان. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذه هي أجوبة هذه السؤالات الثلاثة، وأنت ترى أنها أجوبة سهلة جدا، لكن بدون التثبيت لا ينطق بها العبد، لا ينطق بها الإنسان، لا يتمكن من النطق بها إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى وألهمه وسدده. قال فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الظالم المرتاب الذي يضله الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يقول هذه الكلمات الثلاث، يضله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيضرب بمرزبة، يضرب بمرزبة، والمرزبة المطرقة الكبيرة، يضرب بمرزبة من حديد، وإذا كانت مرزبة مطرقة وكبيرة ومن حديد فالضرب بها أشد ما يكون، الضرب بها أشد ما يكون، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، فيصيح صيحة أي من تلك الضربة التي ضربه بها الملك، فيسمعها كل شيء، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وجاء في رواية إلا الثقلين يعني الإنس والجن، فيسمعها كل شيء إلا الإنسان أو إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعها الإنسان لصعق، لو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات، لهلك في مكانه من هول ما يسمع وشدته، مما يدل على أن الضربة مهيلة، والصوت الذي يصدر عنه لو سمعه الإنسان، لو قدر أن الإنسان يسمع لصعق في مكانه من شدة الصيحة وهول هذا الأمر وعظم هذا الخطب. قال ولو سمعه الإنسان لصعق. والقبر على صاحبه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إما أن يكون صاحب القبر منعما في قبره أو يكون في قبره معذبا. والتعذيب في القبر دل عليه القرآن، دل عليه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الذي هو في الغدو والعشي في كل يوم هذا في القبر، يصبحون ويمسون بهذا العذاب المستمر المتواصل إلى أن تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة يدخلون في أشد العذاب، يدخلون في أشد العذاب. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، قال إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. وعذاب القبر ليس للكافر فقط، بل يعذب المسلم في قبره على الكبائر التي ارتكبها، فالكبيرة والكبائر التي يرتكبها الإنسان قد تكون معرضة له لأن يعذب عليها في قبره، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فلا يستتر، في رواية لا يستنزل من البول، وأما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس. وعدم الاستتارة والاستنزاه من البول والمشي في النميمة هذا ليس كفرا ناقلا من الملة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في هذين الأمرين، في هاتين الخصلتين. لكن ينبغي أن يعلم أن تعذيب الكافر في قبره يختلف عن تعذيب المسلم في قبره، فتعذيب الكافر في قبره هو تعذيب مستمر لا ينقطع، مثل ما مر معنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا شيء مستمر ودائم، بينما العذاب الذي يكون للمسلم بسبب الكبيرة في قبره هو دون هذا العذاب الذي للكافر، وعلى قدر الكبيرة، وعلى قدر الكبيرة التي أو الكبائر أو الذنوب التي تقع منه. ثم أيضا هناك أمور قد يهيئها الله سبحانه وتعالى له وييسرها له فتدرى عنه، مثل دعاء أهله له واستغفارهم له وصدقتهم عنه ونحو ذلك، هذا ينفع الميت في قبره، ينفع الميت في قبره. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون ناصحا لأقربائه، إذا كان له والد ميت أو والدة أو خال أو عمة أو أخ أو غير ذلك، يدعو لهم يستغفر لهم، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فهذا الدعاء والاستغفار والترحم هذا ينفع الميت ويفيده في قبره ويدرى عنه بإذن الله، لأنه شفاعة، هذا الدعاء شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، أن يتجاوز عنه، أن يغفر له، أن يرحمه. قال وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان، ما يكون في. قال رحمه الله تعالى فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان. قال رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، هذا توضيح لما سبق وشرح وبيان. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، كيف تكون هذه الفتنة، ما صفتها؟ قال يقال للرجل، قوله للرجل لا مفهوم لها هذه الكلمة، لكن باعتبار أن الخطاب في الغالب للرجال، وإلا فإن الأمر للرجال والنساء للذكور والإناث على حد سواء. يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذه ثلاث سؤالات كما عرفنا، يسأل كل ميت، كل من أدرج في قبره يسأل عن هذه السؤالات الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. والصحيح أن هذه الأسئلة توجه للمسلم والكافر والمنافق، الكل يسأل هذه السؤالات الثلاث، ويثبت الله عز وجل أهل الإيمان. قال من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. بالمناسبة الذي من الأخوان ما سبق أنه قرأ الأصول الثلاثة لمحمد عبد الوهاب، أنصحه لوجه الله أن ينصح نفسه بقراءة هذه الأصول، وأن يستفيد منها، وأن يأخذها لأولاده وأبنائه وبناته وأقاربه وجيرانه، وليدع جانبا كلام المغرضين وأضاليل المبطلين ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ليأخذ هذه الأصول الثلاثة مأخذ الحزم والعزم والنفع لنفسه والنفع لإخوانه المسلمين ومن تحت يده من ولد أو أهل، فهو كتاب مبارك وعظيم في هذه الثلاث السؤالات. وأنت عندما تقدم لأبنائك أو زوجتك أو أهلك أو أولادك هذه الأصول الثلاثة تكون نصحتهم نصيحة عظيمة في أمور ثلاثة يسألون عنها، ما يدريك قد تقدم له هذا الكتاب ويقرأه ثم يغادر الدنيا بعدها بأيام، وتكون نصحت له في هذه الأصول العظيمة الثلاثة. أرأيت الآن لو كان ابنك عنده اختبار في باب تستطيع أن تساعده فيه، في توفير كتاب أو تهيئة مذكرة أو جلب أستاذ يساعده في ذلك الامتحان، لا تتردد. فلماذا نتردد في العناية بهذا الباب العظيم؟ فنصيحة لوجه الله هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن نعتني بها قراءة وفهما، ونقدمها للأهل والأولاد والأقارب والجيران حتى تسيء وتنتشر ويعم الخير في هذه الأصول العظيمة الثلاثة المباركة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره. يقال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأنه ما يكون من فتنة في القبر، ما يكون من فتنة في القبر. فهذا التثبيت لأهل الإيمان هو تثبيت أولا في هذه الحياة الدنيا على الإيمان والطاعة، وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القبر يثبته الله، فإذا سأله الملكان هذه السؤالات الثلاثة قال بكل ثبات قلب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فلا تزل قدمه ولا يسقط بل يعبر بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت هو التوحيد، لا إله إلا الله، وما تقتضيه من إسلام وإيمان وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة، وأيضا ما يكون في بعد ذلك في القبر من تثبيت عند سؤال الملكين، ثم ما يكون أيضا في الدار الآخرة من تثبيت لأهل الإيمان. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذه هي أجوبة هذه السؤالات الثلاثة، وأنت ترى أنها أجوبة سهلة جدا، لكن بدون التثبيت لا ينطق بها العبد، لا ينطق بها الإنسان، لا يتمكن من النطق بها إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى وألهمه وسدده. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الظالم المرتاب الذي يضله الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يقول هذه الكلمات الثلاث، يضله الله ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: فيضرب بمرزبة. يضرب بمرزبة، والمرزبة المطرقة الكبيرة، يضرب بمرزبة من حديد. وإذا كانت مرزبة مطرقة وكبيرة ومن حديد فالضرب بها أشد ما يكون، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، أي من تلك الضربة التي ضربه بها الملك، فيسمعها كل شيء إلا الإنسان، وجاء في رواية: إلا الثقلين، يعني الإنس والجن، فيسمعها كل شيء إلا الإنسان أو إلا الثقلين الإنس والجن. ولو سمعها الإنسان لصائق، لو سمعها الإنسان لصائق، يعني لمات، لهلك في مكانه من هول ما يسمع وشدته، مما يدل على أن الضربة مهيلة، والصوت الذي يصدر عنه لا، لو سمعه الإنسان، لا، لو قدر أن الإنسان يسمع لصائق في مكانه من شدة الصيحة وهول هذا الأمر وعظم هذا الخطب. قال: ولو سمعه الإنسان لصائق.